إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهى بنا الكلام إلى باب الأرض يطهر بعضها بعضا. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأرض يطهر بعضها بعضا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن بيني وبين المسجد طريق قذر. قال: فبعدها طريق أنظف منها؟ قلت: نعم. قال: فهذه بهذه.
نعم. هذا الباب باب الأرض يطهر بعضها بعضا فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف. أقول اختلف في صحة هذا الاسم، وصحح الإمام الترمذي رحمه الله أن الصواب عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. ونبه المحقق جزاه الله خير على هذا، فقال: هكذا في أصولنا الخطية أم ولد لعبد الرحمن، وهو كذلك عند الترمذي، وفي النسخ المطبوعة أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن، وهو كذلك عند أبي داود وغيره. وأشار المزي في التحفة إلى رواية الترمذي، وجعل رواية ابن ماجة كرواية أبي داود، فاستدرك الحافظ ابن حجر في النكت الظراف فأشار إلى أنه عند ابن ماجة كما أثبتنا، وصحح الترمذي عقب الحديث أنها أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن. فنسختك كيف؟ أم ولد لعبد الرحمن بن عوف، معناته صحيح، أكتب عليها. المسألة الثانية قوله أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعدهم. أقول كذا في هذه الرواية، وفي رواية أخرى أن السائلة أم سلمة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كم أطيل ثوبي؟ فقال: شبر. فقالت: إذن نتكشف. فقال: أطنه ذراعا ولا تزدنا. ثم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشيها بثوبها هذا على الأرض يكون فيها القذر، فقال يطهرها ما بعدها. المسألة الثالثة قوله رضي الله عنها في سؤالها لأم سلمة، وقول أم سلمة في سؤالها للرسول إني أطيل ذيلي، فيه بيان ما كان عليه النساء في اللباس من إطالة الذيل، ذيل الثوب، من إطالة ذيل الثوب الذي يرتدينه. وهذا الحقيقة أصبح اليوم، إذا تبغوا تقولوا من السنن المنسية، أصبح اليوم من السنن المنسية. ولعل يعني يكون في التذكير بهذا الحديث إحياء لمثل هذه السنة في اللباس. المسألة التالية قولها فأمشي في المكان القذر، كذا ذكرت القذارة، ولا يلزم من القذارة النجاسة، لكن جاء في الحديث الآخر قالت إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، هكذا صرحت، قالت فنطأ الطريق، هكذا جاء في الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فصرح بذكر النجاسة، فصرح بذكر النجاسة. واضح؟ يصير هنا في الرواية الأولى ذكر القذارة، والقذارة لا يلزم منها النجاسة، لكن جاء التصريح بأن المراد الأرض النجسة، بأن المراد الأرض النجسة. مسألة، والنجاسة إما أن تكون رطبة وإما أن تكون ناشفة، صح؟ إما أن تكون رطبة وإما أن تكون ناشفة. فإذا كانت رطبة فلا خلاف أنه يطهرها التراب الذي تمشي عليه بعده، لكن إذا كانت رطبة اختلف في ذلك. وعشان لا نقع في مخالفة للحديث رح نقول فورا يطهرها ما بعدها بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يبقى عين النجاسة. من فين جبنا هذا الكلام؟ أقول جاء في الحديث، في حديث عند البزار وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما وليصلي بهما. إيش تستنتجوا من هذا الحديث؟ أيوة، أنه الآن أنت ماشي في النعل، الله يكرمكم، أنت ماشي في النعل، أليس وقد وطئت النجاسة، أليس أنت تمشي على التراب؟ ومع ذلك الرسول إيش يقول؟ فلينظر فينا عليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما. فدل ذلك أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطهرهما ما بعده، أي إذا زالت عين النجاسة، أي إذا زالت عين النجاسة، فإن التراب يكفي في ذلك. وضح؟ وما نحتاج أن ندخل في التفاصيل، خلاص زي ما قال الرسول إحنا نقول. من مشى بثوب طويل، إذا مشت المرأة بثوب طويل أو بنعل الرجل يمشي ووطأ على نجاسة، فإنه يطهره ما بعده بشرط زوال عين النجاسة. طيب إذا كانت رطبة وهي فيه، فنقول إذا زال أثرها بالتراب الحمد لله، ما زال أثرها لابد من الغسل. ألا ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليمسحهما، فلم يعد، مجرد المشي على التراب كافي في الحكم بالطهارة مع بقاء العين، مع بقاء العين. وضحت المسألة الحمد لله كذا. طيب، مسألة يؤكد أن المراد وطأ النجاسة في الحديث قوله يطهره ما بعده، فإن الطهارة لا تكون إلا عن نجاسة. وضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. أقول هذا يؤكد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن جعلها طهور أنها تزيل النجاسة، أنها تزيل بشرط زوال عين النجاسة. انتبهوا لهذا الملحظ. أغلب اللي شرح الحديث ما انتبه لهذه النقطة وصار ينقل أقوال في الخلاف وكذا، لا، النقطة واضحة من هذا الحديث ومن الحديث الآخر أن المقصود زوال عين النجاسة، وأنه إذا ذهب أثرها بالتراب بعدها بالأرض بعدها خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، ولا يضرك أو ولا يضرك ما وطئت من نجاسة. أورد أيضا من حديث امرأة من بني عبد الأشهل قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة، قال: فبعدها طريق أنظف منها؟ قلت: نعم. قال: فهذه بهذه. نقول هو على معنى ما سبق، إلا أن هذا الحديث واضح في أنه المرأة لها أن تأتي إلى المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. طبعا هذا الحديث فيه هذا حديث الباب فيها الرجوع للعالم وسؤاله عن الحال، فيه الاستفصال، فيه تقرير لقاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. الرسول لم يستفصل نجاسة رطبة، نجاسة جافة، نجاسة كذا، ما استفصل، إنما قال يطهرها ما بعدها. فالقضية إذن ليست متعلقة بالرطوبة وعدم الرطوبة، القضية متعلقة بزوال العين، بزوال العين. خلاص اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب مصافحة الجنب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع تحويل قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مسعر عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت، فقال: ما لك؟ قلت: كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس.
نعم، هذا الباب باب مصافحة الجنب، هذا الباب باب مصافحة الجنب، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله، قول أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فيه سؤال العالم عن طلابه وتلاميذه ومن يكون معه، خاصة إذا رأى ثم اختفى. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتجاهل أبا هريرة وقد رآه، فلما لم يره بعد ذلك سأل: أين أبا هريرة؟ أين أبو هريرة؟ فهذا فيه دليل أن العالم يتفقد أحوال الطلبة، من حضر ومن غاب، ويسأل عنهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة رضي الله عنه. جزاك الله خير، ربي يوفقك. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة. مسألة انخناس أبي هريرة أو انسلال أبي هريرة أو حيدة أبي هريرة عن أنه يقابل الرسول، فيه دليل أنه كان يظن أن الجنوب إيش؟ نجس. طبعا هذا صحح له الرسول، لكن احنا نبغى نستفيد فائدة ثانية. وما هي هذه الفائدة؟ أن على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه فيحاول أن يجنبه أي شيء يشعر أنه قد يحدث منه ما لا يليق. إذا هنا جنبوا أنه يصافحه أو أنه يلاقيه هو جنب، فمن باب أولى غير ذلك، فمن باب أولى غير ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام فقط غير نقطة أنك أنت تظن أنك إذا أنت جنب صرت نجسا، لكن لم يغير طريقة أبي هريرة وأدبه في أنه بعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقذره أو حتى لا يؤذيه بما يظنه أنه نجاسا. واضح هذه النقطة؟ طيب، المسألة التي تليها. قال أبو هريرة: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. أقول فيه أن الطالب إذا سأله الشيخ عن أمر أن يبين السبب، أن يبين السبب. مسألة: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. أقول هذا فيه أن المؤمن في كل أحواله ليس بنجس، حتى المرأة وهي حائض تجوز مخالطتها ويتجوز مصافحتها و إلى آخره. ولما أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة لكي تمشطه، قالت: يا رسول الله، إني حائض. ماذا قال لها؟ قال: حيضتك ليست في يدك. فالنجس هو المحل الذي فيه النجاسة، أما ما عدا ذلك من البدن فهو ليس بنجس. وكذا المؤمن إذا أحدث بالجنابة مثلا أو بالاحتلام يبقى طاهرا، عرقه طاهر وبدنه طاهر. طب الكافر يختلف عن المؤمن في هذا، في طهارة العرق والبدن والشيء الظاهر إذا لم يكن هناك نجاسة؟ الكافر لا يختلف. طيب ما مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس؟ أقول هو يشير إلى قضية أخرى، أن الكافر ينجس من جهة أخرى غير هذه الجهة، وهي جهة ما يعتقده في قلبه من الكفر ومن الشرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنما المشركون نجس، أي فيما يحملونه من اعتقاد. طيب إيش عندنا أدلة على أن الكافر غير نجس في الظاهر مدام لا نرى عليه نجاسة؟ أول دليل جواز زواج الكتابية، لأن أمس قلناها الشيخ مرة مستحضرها، جواز زواج الكتابية. خلاص، كذلك عندنا أدلة أخرى في مخالطة الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار. تعلمون أن المدينة كان فيها أهل كتاب، كان فيها يهود، كانوا إلى درية يجلسوا مجلسهم، ودعته يهودية إلى إهالة سنخة فأجاب. الإهالة السنخة مثل ما تقول أنت إدام دسم من الودك من الشحم، لكنه زنخ قديم في زناخة. أجاب صلى الله عليه وسلم، أو شربة زي الشربة، وأجاب صلى الله عليه وسلم، أكل طعامهم. لو كانوا نجس ما أكل طعامهم. قصة المرأة ذات المزادتين اللي أخذ من مزادتين الماء واستعملها له وللصحابة رضوان الله عليهم التي في السفر. وهكذا تجد أحاديث كثيرة في تعامل الرسول مع الكفار ليس فيها ما يدل أنهم نجس في ظاهرهم، أنهم نجس ما لم تكن هناك نجاسة، ما لم تكن هناك نجاسة. طيب مفهوم المخالفة، نقول نعم يصدق المفهوم بأي شيء. فالكافر نجس في اعتقاده، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. إذن هذا معنى فائدة أصولية، هذا معنى قولهم المفهوم لا يشترط أن يعم. يعني الآن أنت لما جيت تقول لي الرسول قال المؤمن لا ينجس، كيف يستقيم هذا والكافر في ظاهره ليس بنجس؟ فأقول لك يا أخي مو لازم المفهوم يشمل كل ما يخالف محل اللفظ، ما هو شرط، يكفي صورة واحدة أنه يتحقق فيها مخالفة فنقول صدق مفهوم المخالفة. هنا إنما المشركون نجس يعني في عقيدتهم وفي كفرهم وفي شركهم، فخلص انتهى، هذا مفهوم المخالفة. وهذا معنى قولهم لا يشترط أن يكون المفهوم إيش؟ عام، المفهوم لا يعم، لا يشترط أن يكون المفهوم لو في فرد واحد صح خلص انتهى الموضوع. واضح؟ طيب، مسألة قوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر إن المسلم لا ينجس، أقول المسلم كالمؤمن، ولكن المسلم والمؤمن لفظان، إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. فهنا جاء في الرواية هذه المسلم، وهنا جاء في هذه الرواية المؤمن، كلاهما بمعنى واحد يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. الباب الذي يليه. طب لحظة، الشيخ هنا ذكر مصافحة الجنوب، احنا نقول له يا شيخ ترى الحديث يدل على اكثر من مصافحة الجنوب، طب ليش عبر بالمصافحة؟ لانه راح يأتي بعد شوية الكلام عن مخالطة الحائض، الكلام عن مخالطة الحائض. طيب المؤمن قد يحدث حدث أصغر، فنقول إذا الأكبر جازت مخالطته ومصافحته فمن باب أولى الأصغر. خلاص، ها؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة ذكر منهم الجنب. قال شراح الحديث المراد بالجنب هنا من كان أكثر حاله على جنابه، من كان أكثر حاله على جنابه. ومقصود الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يجلس فترة طويلة على الجنابة، ولا ينبغي أن يتهاون في ذلك، لا ينبغي أن يتهاون في ذلك. هذا مقصود الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المني يصيب الثوب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني، أنغسله أو نغسل الثوب كله؟ قال سليمان: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وأنا أرى أثر الغسل فيه، وأنا أرى أثر الغسل فيه.
إلا بعده.
قال رحمه الله: باب في فرك المني من الثوب. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية تحويل قال: وحدثنا محمد بن طريف قال: حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته عنه.
نعم. هذا الباب باب المني يصيب الثوب، وباب في فرك المني من الثوب، فيهما مسائل. المسألة الأولى فيهما أن المني ليس بنجس، أن المني ليس بنجس، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تفرك المني من ثوبه، معناته أن المني بقي فيه حتى جف، معناته أن المني بقي فيه حتى جف، صح ولا لا؟ معناته أنه هناك احتمال كبير أن الرسول كان يصلي بهذا الثوب ويقوم بهذا الثوب ويمشي، فلو كان نجسا لما ترك حتى جف. وضح هذا؟ قد تقول لي يا شيخ ليش ما ترك؟ الرسول بشر ينسى. أقول لك لا، أما ترى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات مرة بالصحابة وفي أثناء الصلاة خلع ثوبه، يعني الرداء، خلع ثوبه فخلع الصحابة خلفه في الصلاة ثيابهم، فلما انتهى من الصلاة قال: ما لكم صنعتم هذا؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله صنعت هذا، فصنعنا مثل ما صنعت. فقال: أتاني جبريل وأخبرني أن عليهما أو أن عليه خبثا، فأنا أزلته لهذا. فمعنى ذلك أنه لو كان المني خبث على ثوب الرسول وهو يعمل ويصلي ويقوم وكذا لنبهه جبريل، فدل ذلك أن المني طاهر ليس بنجس، ولذلك كان يكتفى فيه بمجرد فركه إذا كان ناشفا أو غسله إذا كان رطبا. وبالعقل المني طاهر، إذ كيف تكون النطفة التي منها الصالحين ومنها الأولياء ومنها الأنبياء نجسا؟ واضح؟ المسألة الثانية استدل العلماء بهذه الأحاديث على أن رطوبة فرج المرأة طاهرة ليست بنجسة، إذ لا يخلو الذكر بعد الجماع من شيء من هذه الرطوبة، وأنه كان يصيب هذا الثوب ويصيب هذا الفرج، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بمجرد الفرق في المني ولا يلتفت إلى رطوبة فرج المرأة، فدل ذلك أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وليست بنجسة، لكن خروجها ينقض الوضوء. مسألة: هذا الأمر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم أن عائشة تقول صنع كذا، يريكم فائدة من فوائد تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة تحدث عما رأت من حال الرسول صلى الله عليه وسلم الباطن الذي لا يطلع عليه غيره. مسألة: حديث همام بن الحارث لما قال: نزل بعائشة رضي الله عنها ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء إلى آخره، فيه بيان تأكيد أن المني ليس بنجس، وأن من نزل ضيفا عند أهل البيت ينبغي أن لا يتصرف من عند نفسه، خلاص جزاك الله خير ربي يوفقك، خلاص أن لا يتصرف من عند نفسه بشيء، إنما يرجع لأهل البيت. شوف عائشة رضي الله عنها أكرمته بملحفة صفراء فاحتلم فأصاب شيء منه هذه الملحفة فقام يغسلها فأفسدها عليها، فقالت يعني ليش سويت زي كذا، لو سألتنا لو رجعت إلينا نحن أخبر بما لدينا. فهذا فيه أن الضيف يعني عليه أن ينتبه لمثل هذه الأمور ولا يعني يؤذي أهل البيت بإفساد متاعهم باجتهاد من عندي نفسه. مسألة: حتته غسلته، فيه أن هذا يكفي في إزالة التقذر من هذا المني، والعلماء رحمهم الله يقيسون المني على الفضلات التي تخرج من الإنسان مثل المخاط واللعاب ونحو ذلك. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال: حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم، أصلي فيه وفيه، أي قد جامعت فيه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزمي تحويل قال: وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله.
نعم، هذا الباب فيه مسألة واحدة، وهي جواز أن يصلي الرجل في الثوب الذي يجامع فيه أهله، بس يبقى إشكال قوله في الرواية إذا لم يكن فيه أذى، وقوله في الرواية الأخرى إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله، هل المراد به المني أو المراد به الدم نحوه؟ لأنه قد يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة وهي حائض بعد أن يلقي على ما بين سرتها إلى ركبتها غطاء فيباشرها، صح ولا لا؟ فقد يقع على الثوب شيء من هذا الدم. فالظاهر أن المقصود بالأذى إذا أصاب الثوب لا يصلي فيه دم الحائض، دم الحائض. أما أن الرسول كان يصلي على بالثوب الذي جامع فيه أو الثوب الذي قد يكون فيه المني فهذا ثابت في أحاديث سبقت وفي بعض أحاديث هذا الباب، مثل الحديث الذي قال نعم أصلي فيه وفيه، نعم أصلي فيه وفيه. في مسألة ممكن أزيدها وهي مسألة أن الرسول صلى في ثوب واحد، صلى في ثوب واحد. كيف يعني صلى في ثوب واحد؟ في اللغة العربية الرداء ثوب والإزار ثوب، والأصل أن الإنسان له إزار وله رداء، لكن أحيانا يقصر حال الإنسان عن أن يكون له رداء ويكون له إزار، فيكون الثوب الذي عنده قطعة القماش هذه المستطيلة طويلة شوية فيلف بعضها من تحت ويلف الباقي من الأعلى. هذا معنى أنه صلى في ثوب واحد، هذا معنى أنه صلى في ثوب واحد. والرسول لما سئل يصلي أحدنا في الثوب الواحد قال أولي كلكما ثوبان، وذكرت لكم سابقا حديث جابر. أنا أرى أن نقف هنا حتى لا ندخل في المسح على الخفين ونكمل بعدين. هات الأسئلة. بسم الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم من ترك الصلاة بالكلية ولكنه يقر بوجوبها؟
حكمه أنه كاذب، حكمه أنه كاذب. في كاف ذاب، كاف ذاب كاذب، كاف ألف ذاب كاذب، في الدعوة أنه مقر بها. إذ لا يتصور أن رجلا يقر بالصلاة ولا يركع لله ركع. السائل يقول تارك للصلاة بالكلية، فمن ترك الصلاة بالكلية لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة، فهذا كاذب في دعواه أنه مقر بالصلاة. لو كان صادق، لو كان صادقا في إقراره بوجوب الصلاة لصلى. واختلاف العلماء، ترى الجمهور اختلافهم في تارك الصلاة أنه لا يكفر، يقصدون به تارك الصلاة المتخلي الذي يصلي أحيانا ويترك أحوانا وأحيانا، ولذلك يقول المتهاون في الصلاة، يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا. أما الترك بالكلية مع القدرة وعدم المانع فلا نصدقه في قوله أنا مقر، نقول أنت كاذب في دعواك، لو كنت صادقا لصليت لله ولو صلاة، أما كده تارك للصلاة بالكلية فلا. وهذه من المسائل التي يقال فيها عمن يقول بأنه لا يكفر أنها إرجاء. يقول من قال أن تارك الصلاة بالكلية لا يكفر بتركه للصلاة أن هذا إرجاء. والشيخ الألباني رحمه الله له كلام قد يفهم منه أن التارك بالصلاة بالكلية لا يكفر، لكني رأيت له موضع في تعليقات له على كتاب ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي، علق في هذا الموضع على كلام سفر الحوالي في تارك الصلاة، قال الخلاف الذي نذكره في من يترك الصلاة أحيانا ويصليها أحيانا، هذا قول الجمهور، أما من تركها بالكلية فهذا لا خلاف في أنه كافر، ففصل في هذا الموضع. فكلامه ذاك الذي لم يفصل فيه وأوهم أن تارك الصلاة بالكلية أنه على الإسلام على الإيمان، هذا الكلام خطأ ما نقبله، هذا التفصيل هو الصحيح، هذا التفصيل هو الصحيح، أن تارك الصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة مع القدرة وعدم المانع هذا كافر، وإن ادعى أنه مقر نقول أنت كاذب، أنت كاذب في دعواك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول تزوجت من أخت وكان وليها إمام المسجد لأن أبوها مات وأخوها لا يرضى بالإخوة السلفيين.
طيب إيش المطلوب مني أنا؟ غيره إلا بعده.
وهذه أخت تسأل، إحدى النساء تقول قبل مجيء العمرة كثيرون أوصوني بالدعاء لهم بأمر معين، وأخشى أن أكون أخطأت أو نسيت، فهل هناك دعاء يشمل الجميع بحيث لا أكون قصرت معهن؟
جزاك الله خير، أنت محسنة أو أنت محسن. أدعو لهم بالخير وعمهم بهذا الدعاء، ويعني اختر أنت بنفسك صيغ تشمل يعني كل الأمور التي وصوك عليها، وربي يعينك إن شاء الله، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الخوف من الساحر يكون في جميع أحواله شركا أكبر أم منه ما هو محرم؟
الخوف من الساحر أن يؤذيك كالخوف من الإنسان الشرير أن يؤذيك، هذا أمر ما هو منهي عنه شرعا، يعني ما في مشكلة، لكن متى يكون منهي عنه شرعا؟ إذا اعتقدت أن الساحر يستطيع أن يوصل إليك الشر بمتى شاء كيفما شاء، والله عز وجل يقول: ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم.
وهذا سالم من فرنسا يقول: ما حكم زواج المرأة السنية من شيعي لأنها أفتيت من إمام مسجدهم بجواز ذلك؟
هذه واقعة عين تحتاج إلى النظر في حال هذا الشيعي، هل هو يعني وصل في تشيعه إلى درجة الكفر أو لم يصل إلى درجة الكفر، وهل كذا وهل هذه كلها أمور تحتاج إلى النظر في حال هذا الرجل. ومثل هذه المرأة تسأل بعد ما فعلت، المفروض أنها تسأل قبل ما تفعل، لكن ما دام الحال كذلك فأقول ارجعي لمن عقد لك وارجعي لمن في جهتك لينظر في حال هذا الرجل ويفتيك في أمره. هذه مسألة عينية ما أحسن أنا الكلام فيها. أنا
أحسن الله إليك. ويقول: ما الطريقة الصحيحة التي يسير عليها طالب العلم في شرحه للمتون العلمية، وهل نقله لشروحات أحد المشايخ يعد من السرقة العلمية؟
لا لا، إيش هذا؟ يعني هو ما وضح، يعني هو يشرح للطلاب؟
نعم.
يشرح للطلاب؟ لا إن شاء الله هذا ما هو سرقة علمية، لكن من بركة العلم عزوه إلى قائله. إذا تبغى ربي يبارك لك في المعلومات اللي عندك في الشيء اللي أنت بتقوله، علم الطلاب العزو والتوثيق، علمهم هذا الأمر، قل والله أنا قرأت في كتاب كذا كذا كذا، أو اشرح الكلام وقل هذا أقرره لكم على ما فهمتم من كتاب كذا وكذا، وجدت هذا عند كذا وكذا، بحيث أنك أنت تعلمهم الأمانة العلمية، وإن شاء الله تستجلب أسباب البركة في هذا المجلس العلمي في تعليمك للناس. أما طرائق الشرح وكيف يكون الشرح، فهذا يعني باب من أبواب العلم طويل، لعلك لو تراجع كتاب المطالع والأصول في فهم مقالة الرسول في أوله أنا تكلمت عن هذه المسائل ونقلت نقول كثيرة عن أهل العلم في هذا الباب، كيف يكون الشرح وعلى أي طريقة وطرائق أهل العلم في هذا الباب، راجع إن شاء الله تستفيد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قول لعمرك أو لعمري هل هي حلف، وهل يجوز الحلف بها؟
هذه من الكلمات التي جرت في لسان العرب لا يريدون بها الحلف، إنما يريدون بها التأكيد، يريدون بها التأكيد، لعمرك إنهم، نعم في سكن ونحو ذلك، فهذه يراد بها توكيد المعنى، فإذا الإنسان استعملها في كلامه فهي بهذا المعنى. نعم.
هذه تقول: ما حكم وشر الأسنان للزينة وذلك بتغليفها بقطع من الذهب أو ما شبهه؟
لا، هذا ما يجوز، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة للحسن، فهذه المرأة تفعل هذا الأمر وهذا ما ينبغي أن يكون. وثبت طبيا أن الوشر يزيل المادة المغلفة للأسنان، فقد تؤذي نفسها بهذه الطريقة، والرسول يقول: لا ضرر ولا ضرار، يعني فوق أنه في لعن في أنه تجر على نفسها الضرر. أمر ثالث أنها تغش، الناس بشكل أسنانها، ولذلك نحن نقول هذا الأمر الذي تفعليه لا ينبغي لك أن تفعليه، واحذري من أن تقعي تحت هذه الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول: شخص يجمع المال للزواج أو لبناء منزل وقد بلغ ماله النصاب وهو مستمر في الجمع وقد زاد على النصاب، فهل يخرج زكاته على مبلغ النصاب أو على ما زاد؟
ما حال عليه الحول من المال الذي بلغ النصاب عليه أن يزكيه، ما حال عليه الحول من المال الذي بلغ النصاب عليه أن يزكيه، وما لم يحل عليه الحول ينتظر ألين يحل عليه الحول. نعم.
يقول: أي الكتابين أوسع في ذكر آيات الأحكام، كتاب القرطبي أم كتاب ابن العربي؟
القرطبي رحمه الله استبطن في كتابه كتاب ابن العربي، يعني كتاب ابن العربي لو تحطه أمامك وأنت تقرأ في القرطبي ستجد القرطبي ينقل كلام ابن العربي كامل وزاد عليه، فإذا تبغى تتوسع شوية خذ كتاب القرطبي، لكن الأصل الذي اعتمد عليه في آيات الأحكام هو كتاب ابن العربي رحمه الله. نعم.
يقول: هل البقول مما يكال ويدخر تجب فيها الزكاة عند حصادها مثل العدس والفول والذرة؟
أهل العلم على أن هذه البقول التي تكال وتدخر وتطعم أن فيها الزكاة، أن فيها الزكاة مثل العدس والدخن ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على البائع إرجاع العربون للمشتري بعد أن يغير رأيه في الشراء؟
هذه أهل العلم فيها يقولون المسلمون على شروطهم، فإذا شرط عليه أن المعربون لا يرجع إذا لم يعقد العقد فإنه يلزمه أن يترك العربون لأن المسلمين على شروطهم، وهذا هو مذهب أحمد ابن حنبل في هذه المسألة. وأما أهل العلم غير الحنابلة يقولون أن هذا مال لأخيه المسلم ما ينبغي أن يأخذه إذا لم تتم البيع، يرده إليه لأنه ليس مكانه مقابل، لكن النظر الدقيق في هذه المسألة يبين أن ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة هو أوضح في هذا الباب. فمن تعاقد مع إنسان في بيعة ودفع عربونا ثم امتنع وشرط عليه البائع أنك إذا لم تشتري العربون خلاص أنا ما أرد لك، أن هذا ملزم لأن المسلمين على شروطهم. اقتصاديا يقولون لأن البائع أعطى لهذا الذي دفع العربون وقتا والوقت له ثمن، وأعطاه امتناع عن التصرف في السلعة، قد يكون يأتيه زبون يريد أن يشتريها مباشرة وامتنع عن بيعها من أجل هذا العربون، فإذا رد عليه العربون خسر أن يبيع السلعة وخسر قيمة الوقت ولم يستفد بشيء، لم يستفد بشيء. فقضية أن المسلمين على شروطهم كما هي مذهب الحنابلة حتى اقتصاديا لها ما يسوغها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط في الرقية وضع اليد على موضع المرض أم تكفي مجرد القراءة، وهل تصلح الرقية من الأمراض العضوية؟
نعم، تصلح الرقية من جميع الأمراض، تصلح الرقية من جميع الأمراض، يعني إن احتاج إلى وضع اليد وضع، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليضع أحدكم يده على ما يؤلمه وليقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر الحديث. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفث في يديه بالمعوذات ويمسح بها ما استقبل من جسمه، حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تنفث في يديه وتمسح بيده الكريمة على بدنه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا مانع منه إلا إذا كان الممسوح امرأة، إلا إذا كان المرقي امرأة، فما ينبغي أن يمسها ولا أن يضع يده عليها. إن احتاج من أجل مثلا شيء محرمها هو الذي يضع يده عليها وهو يضع يده على يد المحرم إن احتاج، أما أن يلمس المرأة إذا كانت أجنبية في الرقية فهذا لا يجوز، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: ما ضابط لباس الشهرة؟
ضابط لباس الشهرة العرف، ضابط لباس الشهرة العرف، فإذا تعارف الناس أن هذا اللباس غريب عليهم فهذا لباس شهرة، إذا تعارف الناس أن هذا اللباس غريب عليهم قال هذا لباس شهرة وصار ينظر الناس إليه في عرفهم صار هذا لباس شهرة، والإنسان عليه أن يجتنب كل أمور الشهرة، كل أمور الشهرة لأنها تجر عليه شر وفساد إلا ما شاء الله. فالضابط مرجعه إلى عرف الناس وما تعارف عليه الناس لا تلبس لباس خلاف الناس. قالوا كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، ما يمشيك مع الناس. نعم.
وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل إطلاق كلمة صهيوني على مسلم من ألفاظ التكفير؟
لا، ليست من ألفاظ التكفير، لأنها محتملة أن صهيوني بمعنى أنك من أهل جبل صهيون. صهيوني قد تحتمل هذا المعنى، والكلام إذا كان يحتمل التكفير وغيره ما ينبغي أن يجزم بأنه التكفير حتى يستفصل ويعرف المراد. والله أعلم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.